وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تقوم السماوات والأرض إلا بأمره، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، حتى أتاه الموت، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ترك من خير إلا دلنا عليه، وما ترك من سوء إلا نهانا عنه. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدتكم في الأسبوع الماضي مع ختام اللقاء أن أجعل لقاء اليوم كله مخصصا لهذه المداولات والمناقشات والأسئلة والأخذ والرد والرسائل التي تصل. ومع أني في اليوم الذي فتحت فيه مبدأ الاتصالات بعد شهور طويلة من أنني كنت أتحدث فقط، كنت أظن أنها فلتة مرة، يعني تصورت أنني سأفتح الاتصالات هذه المرة، ولكن حقيقة هكذا الفضلاء أنتم جزاكم الله خيرا بجلال قدركم وما تطرحونه، قد جعلتم الإنسان فعلا يعني يفضل أن يتواصل معكم لجزء كبير من الوقت نتيجة القضايا التي تطرح. وأنا اليوم إن شاء الله عند وعدي سأجعل ما أخرت أو أجلت تناوله والحديث بشأنه في الأسبوع الماضي سأجعله اليوم له السبق إن شاء الله، ثم أيضا أتلقى ما تريدون. ولكن قبل أن أدخل في الموضوع الذي أحب أن أتحدث، قبل أن أدخل في الأسئلة، أحب أولا أن أطرح مسألة. إحنا بقالنا أسبوع مثلا الناس في كل وسائل الإعلام العربية يتكلمون عن شيء اسمه النكبة، والنكبة يقصدون بها ما حل بفلسطين المسلمة، فلسطين التي هي عصب ودم لكل مسلم، وإنما ليست بلد المجاورة أو قوما آخرين، وإنما نحن، يعني قضيتي أنا شخصيا هي عصبي، لأنها قدس من أقداس الله عز وجل. فالعبد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لا يرى قدسا من أقداس ربه أنها قضية قوم آخرين وهو يتعاطف معهم، لا، هي قضيته، قضيته. ولذلك كلمة النكبة، ليس هناك وقت أن أبقى معكم للكلام عن الآلام والتوجع، الألم، الوجع، 60 سنة من الوجع، من 60 سنة أعلن أن هناك دولة اليهود قامت على أرضنا المسلمة في فلسطين، وأن اليهود صارت لهم دولة واعترفت بها أمريكا وروسيا. ومن الحاجات الطريفة أن أمريكا وروسيا تنافست، أمريكا قالت أنا أول من اعترفت بدولة إسرائيل، فقام الاتحاد السوفيتي يومئذ وقال بل إن اعترافي بها وصل إلى جهاز الاستقبال في وكالات الأنباء العالمية قبل 30 ثانية، نص دقيقة من اعتراف أمريكا، فأنا أول من اعترفت. المسلمين النهاردة بيتناولوا هذه القضية من منطلق الألم، وإنه مين اللي ضاع بيته ومين اللي ضاع أرضه ومين اللي حصلت مذبحة في البلد الفلانية وأخرجوا الأطفال وهجروا وهيجوا. أنا في الحقيقة يا إخواني أرجو أن أتناولها من بعد مهم جدا، ما فيش وقت للكلام ده، يعني ما فيش وقت نقعد نقول يا للحصرة، ما الحصرة موجودة والناس شاعرين بها بما فيه الكفاية. في الحقيقة سيبكم من البعيدين عن معاني الإسلام، أنا بتكلم عن المسلمين اللي عايشين قضية. إنما ها أنا عايز أقف، أريد أن أقف لا أقول عن 60 سنة بعد النكبة، وإنما أقول للمسلمين عن 60 سنة قبل النكبة. أيوة هو ده الموضوع، هذا هو المحك. 60 سنة قبل أن يعلن على بلاد المسلمين دولة لليهود، هو ده العبرة. أشوف 60 سنة الماضية سأجد أن اليهود من 60 سنة قبل سنة 48 كانوا ضايعين، لم تكن لهم دولة، وإنما فضلوا يشتغلوا 60 سنة. لن أخذ منهم درس العمل أنهم فضلوا يشتغلوا، وإنما أريد أن أخذ درسا أقوى من درس العمل، وهو درس المنهجية. المنهج مش أي شغل، مش بيطلعوا مظاهرة أو مش بيطلعوا منشور، وإنما المنهج. هم يعرفون من أين يبدأون ثم إلى أين ثم إلى أين ثم إلى أين ينتهون، ففي منهج. في المقابل المسلمين في 60 سنة السابقين على النكبة ما كانوش كده، والمصيبة الكبرى أنهم بعد 60 سنة من النكبة مفتقدين، وطوال 60 سنة أنهم مفتقدون إلى حد كبير لعنصر المنهجية أيضا. يعني إيه منهجية؟ يعني برنامج، عارف أشتغل إزاي. اليهود أقاموا مؤتمرات وخططوا وساروا في منهجياتهم، ده مش 60 سنة فقط قبل النكبة، ده 60 3 60 قبلها ب120 سنة اللي هي 60 في 2، وقبلها ب180 سنة 60 في 3. ستجدون أنهم يعملون للسيطرة على إنجلترا وأخذ مكانة وحظوة لدى إنجلترا. هم عايزين يبقوا إنجلترا هي اللي منتدبة العالم، الأمم المتحدة انتدبتها، قالت لها تعالي يا إنجلترا أنت مندوبة للأمم المتحدة على هذه الأرض، على هذه الدولة فلسطين. اسمه الانتداب. فستين سنة شغل ليكون لهم تأثير على إنجلترا التي هي منتدبة على فلسطين، وليكون لهم تأثير على أمريكا المارد الجديد الصاعد، لأنه كان ساعتها الاتحاد السوفيتي بعد الحرب، يعني المهم مش عايز أذكر لكم وأقعد أقول لكم بعد الحرب العالمية الثانية والأولى، وعندما مش عايزها تبقى حصة تاريخ، إنما كمبدأ إنجلترا التي كانت زعيمة العالم القديم، الاستعمار القديم يعني، بدأ تنخفض لصالح أمريكا النجم الصاعد في العالم. فاليهود بدأوا يشتغلوا هنا وهنا، وفي نفس الوقت يشتغلوا في تهجير أنفسهم، هجرات، تعالى من بولندا، تعالى من فرنسا، تعالى من ألبانيا، تعالى من مصر، تعالى من المغرب، تعالى. وبدأوا يتجمعون في هجرات إلى الأرض فلسطين، ويقولوا إحنا كياننا مرهون بكلمتين، الهجرة والاستيطان، إن أنا أعمل مستوطنة جواها أكلي وشربي وشغلي ومدارسي وعملي وأسيطر على الأرض وأعمل وأسوي وأشتغل. ولذلك لما جت سنة 48، اوعوا تكونوا يا مسلمين زعلانين على سنة 48 وخلاص، ده سنة 48 ده و49 في فبراير ومايو بعد فبراير بعد انتهاء الهدنة والحرب وما إلى ذلك، ده دي الإعلان عن شغل 60 و60 و60 من السنين وأكتر من كده، إعلان عن شغل. هو الحكم لما يطلق صافرة النهاية في نهاية المباراة ويقول فريق كذا كسب 1-0 أو 10-0، هل ده معناه أنه أحرزوا الجون ولا أحرزوا النصر في الـ في الـ في الدقيقة الأخيرة؟ ده بيلعبوا بقالهم طول زمن الشوطين المباراة، نفس الحكاية. فعايز أقول للمسلمين، اليهود من 60 سنة قبل النكبة كانوا ضايعين. لو اعتبرتوا نفسكم يا مسلمين النهاردة ضايعين، اتفضلوا اشتغلوا، قدامكم شغل، ومش هنوصل 60 سنة إن شاء الله، بل إننا نحتسب عند الله عز وجل إن شاء الله أننا في العشرينيات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى ستكون إن شاء الله سبحان الله، يعني الله أعلم بغيبه، ستكون القضية قد انتهت، وانتهت قضية فلسطين، وعادت بإذن الله تعالى فلسطين للمسلمين إن شاء الله. إنما الذي أقصده أنه إذا كنا من قبل نرى اليهود وهم ضايعين وبدأوا يشتغلوا، الرجل مناحم بيجن اللي كان رئيس وزراء فرنسا، اللي كان رئيس وزراء إسرائيل، كاتب في مذكراته، إحنا كنا هو والتاني أظن شامير، كاتب كنا بنقعد على المقهى في شوارع القديمة لباريس نعمل اجتماع حتى نفكر ماذا نفعل اليهود، وكان البوليس إذا جاء ليداهمنا قفزنا من فوق الأسوار في الحواري القديمة. ده اللي أصب فضل كبر لحد ما شكل عصابة، وأصب العصابة دخلت فلسطين وحربت وكسبت 7 جيوش عربية، وأحكي لكم إزاي حصل الكلام ده، و بقى رئيس دولة في إسرائيل المزعومة. وهقول لكم ليه بنقول مزعومة برضو عشان ما تفتكروش ان هي يعني كلمة كده والسلام. فأنا عايز اقول دول اشتغلوا يعني، رئيس الوزراء بتاعهم مش زي رئيس الجمهورية عندنا، ولا رئيس الوزراء عندنا، ولا الملك، ولا الزعيم، ولا لا، ده رئيس ده اشتغل ويشكل. وكلمة عصابات صهيونية مش معناها 20-30 واحد في مغارة، ايوة معلم وده زعيم العصابة وشيخ المنصر، لا، ده عصابة يعني منظمة ارهابية فيها عدد من الصهاينة، ومش عصابة يعني بيبقى معاهم مطوى ولا طبنجة ولا فرد ولا مدفع رشاش، ده انجلترا سلحت كل رجالة العصابة دي اللي هي يطلعوا 3000 4000 10000 7000 6000، سلحتهم بأسلحة أكثر أسلحة العالم تقدما في هذا الوقت عرفانا من انجلترا بدور هؤلاء اليهود على مع انجلترا اللي هم عملوه، سواء باختراعات قدمت علميا أو دور في الحرب أو شيء من هذا القبيل، النصر في بعض المعارك أو في المعركة في الحرب العالمية الثانية أو غيره أو الأولى حتى. فأنا عايز أقول إيه، إن ده شغل العصابات الصهيونية دي، عشان ما حدش يقول، لأنه كتير من إخواننا اللي ما احنا فقدنا المتابعة من سنين، ده يعني من 20-30 سنة 40 سنة ما كانش الكلام كده، في ناس يقولوا ازاي عصابات، واصلا مش عصابة واحدة، دي عصابة من العصابات، انما اليهود سلحوا الانجليز، سلحوا العصابات، وامريكا سلحت العصابات الصهيونية وانهمرت عليهم الاسلحة. العصابات الصهيونية عددا بالعدد 1-2-3-4-5-6، عدد اليهود اللي كانوا بيحاربوا كان اكتر عددا من جيوش، من عدد أفراد الجيوش العربية 7 مجتمعة، يعني مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين وكل الدول دي، لما تعد الجنود اللي راحوا يحاربوا فيها أقل من عدد العصابات الصهيونية. المسألة كان متفق على إنها، لأنه حتى الأنظمة المحيطة كانت اتضبطت وتجهزت حلوة قوي، بحيث لما تيجي سنة 48 ما تبقاش أنظمة وطنية حقيقية لدرجة إن هي ما تمكناش من تحقيق النصر. فيعني المسألة كانت راسية. فالعصابات الصهيونية أي منظمات كانت عددا وعدة سلاحا ومتجهزة، والأنظمة العربية متجهزة من قبلها. الكلام ده أنا بقوله ليه؟ علشان المسلمين المستشعرين الآن أننا في ضعف أو أننا في حالة عدم قدرة على الفوز، يعرفوا مفيش مانع أبدا أن نبدأ ونعمل كما عمل هؤلاء. وفي نفس الوقت يقول الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون من الله ما لا يرجون، أنتم موعودون بالنصر، إنما هم لم يكونوا موعودين بالنصر وحرقوا بالمحارق ومع ذلك اشتغلوا. لذلك أقول للمسلمين في ذكرى مضي 60 سنة على النكبة، فكروا في الستين سنة السابقة على النكبة، كان المسلمون لا يعملون لدينهم، كانوا لا يعملون لقضيتهم، كانوا غير منتبهين لما يحل بهم من ضياع. سقطت الخلافة الإسلامية وأسقطها هذا الرجل الذي اسمه مصطفى كمال، الذي كان من تركيا وغير اسم مصطفى، لغى، كان اسم مصطفى ما عادش اسم مصطفى، وسيبنا من المسلمين، وظل الإسلام في تناقص واليهود يعملون. فأصبح أمة لا تعمل وأمة تعمل، ومن عمل في هذه الأمة بيشتغل خبط عشواء، ومن عمل في أمة اليهود لهم منهج ولهم مؤتمرات ويقرروا ماذا يفعلون. ألا فلنعي الدرس ولنعلم أن ننهض من الآن، وإن شاء الله نحن موعودون أن نستعيد هذه الأرض من جديد. عندي ثلاث أو أربع نقاط في منتهى الأهمية. نمرة واحد، إياكم أن يقف بعضكم لبعض بالمرصاد، يقولوا ده ما هو العالم العربي لا يقف معنا، ما هو الفلسطينيين باعوا كذا، ما هو هذا الكلام. هو الذي يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب قوتكم وتذهب ريحكم، يعني وتذهب قوتكم. فريح القوة التي تجعل الإنسان، روح القوة أو العافية زي بيقولوا البدن فيه عافية، العافية ريح القوة في البدن تروح نتيجة هذا التنازع، الإنسان يحل ويحط. لا تنازعوا. والأمر الثاني، لماذا لا نقول دولة إسرائيل؟ ولماذا كلما قلنا دولة إسرائيل نقول دولة إسرائيل المزعومة؟ يقوم واحد يضحك كده ويقول مزعومة، تفضل تقولوا مزعومة لحد إمتى؟ ما هو موجودين. لا يا ابني، نحن عندما نقول المزعومة لا نقصد انها غير موجودة، لا نقصد ان يبقى اسرائيل موجودة واحنا بنقول عليها غير موجودة عشان مش معترفين بيها، لا نتكلم عن الوجود، وانما نتكلم عن الشرعية. يعني لما واحد يجي يدخل بيتي ويضربني انا وزوجتي واولادي ويطردنا يطلعنا برا خالص، واجي بعد شوية اقول اهو قاعد في بيته في بيته، دي مصيبة، ده مش بيته، هي حقيقة انه محتل البيت، بس ده محتل بيتي انا. لذلك اقول انه في فين فلان، نقول خرج، المغتصب ده فين، الفتوة اللي اغتصب بيتي نقول ده خرج، فين الفتوة اهو نازل قاعد على القهوة بيشرب شاي وقهوة، فين الفتوة ما نقولش في بيته، نقول في البيت، في بيتنا، في البيت فوق، إنما لا نعطيه شرعية. ولذلك نحن عندما نقول عن اليهودي هناك، ما فيش حاجة في الحقيقة اسمها إسرائيل، هو في أرض اسمها فلسطين، يعني الشوارع دي شوارع فلسطين، المباني دي مباني فلسطين، الأرض اللي بنوها واللي عايشين فيها والمسيطرين عليها هم المغتصبون. لذلك لا نقول إسرائيل، نقول الإسرائيليين، نقول اليهود، نقول الصهاينة، إنما لا نقول إسرائيل إلا إذا قلنا المزعومة، أي التي تزعم أنها صاحبة هذه الأرض. لأن إحنا يا جماعة عشنا زمن كمسلمين، وأنا أقول الكلام ده بالذات مش بس للشباب، حتى للكبار، الكهول ما هو اللي سنه النهاردة 40 سنة بقاله 30 سنة بيسمع عن التطبيع، إنه بطلوا تهاجموا إسرائيل، بقاله 30 سنة الموضوع بيتدوب، يذيبون موقفنا العقائدي. فاللي عنده 30 و40 سنة ما يعرفش، كنا نشعر بغاية العداوة، ما كانش فيه القائم الآن. الناس النهاردة بيشتروا مثلا البذور من جاية من عند اليهود، أحيانا بيجيبوا أواني بلاستيك أحيانا مكتوب عليها أنها صنع إسرائيل. يعني أصبح هناك تعاون غلط. ما المقاطعة إيه؟ ده لابد أن نشعر نفسيا بالحاجز بيننا وبينه. لذلك نقول دائما إسرائيل المزعومة، وإلا نعترف لهم بشرعية وجود بلد اسمها إسرائيل. ما فيش بلد، البلد اسمها فلسطين وعليها احتلال من اليهود. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه أنا لا أريد أن ننجر، شايف أنا بقولك إيه، أقول ننجر يجرون، لا نريد أن ننجر إلى المقياس اللي هم حاطينه. يقولك الحق التاريخي، الحق التاريخي، أولا لو طبقنا الحق التاريخي يبقى الأرض فلسطين من حق المسلمين في الحقيقة، لو طبقنا الحق مقياس الحق التاريخي اللي اليهود بيقولوا بيه، تبقى أرض فلسطين من حق المسلمين. لكن إذا كنا نحن نرى أن المسجد الحرام الكعبة ربنا سبحانه وتعالى نزع الولاية عليها من أصحاب الحق التاريخي، مش كده؟ مش القرآن بيقول كده؟ قال وما كانوا أولياءه، يعني ما كانوا أولياء المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فإحنا لا نرى أن أولياء المسجد الأقصى وأولياء المسجد الحرام وأصحاب الحق عائلة ولا أسرة، حتى لو كانت أسرة بني هاشم أسرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نرى أن أصحاب المكان هم المنتمون إلى الله، العباد الطائعون لله. فمن أطاع الله، من أطاعني دخل الجنة ولو كان عبدا حبشيا، ومن عصاني دخل النار ولو كان شريفا قرشيا. فنحن نرى أن الطائعين هي دي عيلة رب العالمين، هي دي شعب الله المختار. شعب الله المختار ليس عرق، عائلة الله ليست بالنسب ولا بالولادة ولا بالتعاقب، وإنما بالعقيدة. ولذلك قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ثم بعد الذين اتبعوه وآمنوا معه قال وهذا النبي والذين آمنوا. ليه؟ لأنهم ماشيين على طريق إبراهيم. لذلك لما يجوا الجماعة دول البعدة كما نقول اليهود، لما يجوا يكلمونا عن إنه ده سليمان عمل دولة وداود عمل دولة وهناك، طب بنقوله هو سليمان وداود دول، سليمان وداود دول أنتم في حسابكم بتحسبوهم يهود تبعكم، ونحن في حسابنا نقول إنهم مسلمون. وتعالى نتحاسب. سليمان دعوته كان اسمها ايه؟ كان اسمها الاسلام. افتحوا سورة النمل لما وجه الدعوة الى ملكة سبأ، الهدهد راح رمى الرسالة يدعوهم، قال لهم ايه؟ قالت بسم الله اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني يهود. قال كده وقتوني يهود؟ قالوا وقتوني يهود؟ قالوا وقتوني مسلمين. وهي لما آمنت ما قالتش الحمد لله أنا بقيت يهودية، قالت إيه؟ قالت ربي إني ظلمت نفسي، أنا كنت ظالمة بس خلاص، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهو قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وافتح كل الآيات، أنا مش عايز افتح. عندكم سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى الله تعالى يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ثم يقول، عندما يقول يتكلم عن فرعون، يقول فرعون لما جاله الموت قال خلاص يا رب آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هو فهم أن دعوتهم إسلام. إسلام دعوة النبيين جميعا. عيسى عليه السلام، عيسى دعوته الإسلام، هو الإسلام. أصل شوفوا، الإسلام أنزل لهذا النبي ثم لهذا النبي، هو نفس الرسالة، بس زي ما يكون مرحلة أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ثم إعدادي ثم ثانوي ثم جامعة، مراحل بشرية. عيسى عليه السلام قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ما قالوش اشهد بأننا لا نصارى ولا مسيحيين، وإنما هو الإسلام. فإذا لما تيجي تحاسبني داود عليه السلام أقول لك ده تبعي أنا، ده مسلم، ده نبي من الأنبياء. لو آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم أؤمن بداود لا أدخل الجنة. لو آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم أؤمن بسليمان لا أدخل الجنة. ليه؟ القرآن بيقول لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم عندنا رسل ونبيين ونبيون، كلهم عندنا رسل ونبيون. فانا عايز يا جماعة ما ينضحكش علينا ويتقال لنا كلام ما نفهموش. الواقع الذي يريده الله سبحانه وتعالى انه لما تيجي تكلمني عن داود اقول لك لحظة واحدة ايها اليهودي، داود هذا نبي عندي انا لان عقيدته معي. والا انت النهاردة لما تيجي على سبيل المثال تيجي على واحد مسلم تقول لي ده تبعنا ولا تبعكو، الله ده انا بتكلم عن الاسلام وانا بتكلم عن ايه. ابراهيم عليه السلام كانت اصله من ارض العراق، والرسول عليه الصلاة والسلام ابنه من نسله. تقول لي الرسول بقى عراقي وده من الجزيرة العربية وده ماله وده ماله، لا لا لا. وانما نحن نفهم ان العقيدة هي الرحم. ابو لهب عم الرسول القرشي الهاشمي عبد مناف عبد المطلب كل ده نزل القرآن يشتمه ويقول له هلاكا لك، هتهلك وهتخش جهنم وهتتجرجر فيها انت وامراتك وهيتولع فيك في نار جهنم. وفي المقابل العبد الذي كان يباع ويشترى نزل القرآن بذكر اسمه مكرما، فلما قضى زيد منها وطرا. فالإسلام لا يعرف إلا ما يعني رحم. ولذلك اوعوا ننجر إلى المقياس اللي اليهود بيطرحوه ونترك المقياس الذي يطرحه الإسلام. المقياس الذي يطرحه الإسلام هو مقياسنا. وعلى فكرة ده مقياس شيك قوي وجميل جدا قدام العالم كله. يعني أمريكا دي تقول لك أنت كنت مصري خدت الجنسية الأمريكية، وانت كنت ايه تركي خدت الجنسية الامريكية، وانت كنت مكسيكي خدت الجنسية الامريكية، وانت الجنسية تغيرت ولكن العالم والبشر ويعني ووحدة الجنس ووحدة المجموعة دي وحدة الشعب من اعراق مختلفة. فنحن نطرح ان الصواب هو المقياس ولا ننجر الى غير ذلك. واوعوا تقولوا حاجة غير كده. خليني بقى لانه انا الحقيقة لو مشيت مع الموضوعات مش هعرف اخد الاسئلة، فخليني سريعا أرد على بعض الإخوة اللي أخرت إجابتهم في الأسبوع الماضي الله يكرمه. أولا الأخ مصطفى الكريم اللي هو من وردان، أنا كنت قلت له يترك لي رقم تليفونه ووعدته أن أتصل به ثم لم يصلني رقم تليفونه، إما أنه لم يتركه وإما تركه ولم يصلني. فأنا يعني حاول يصلي سواء بالطريقة العامة أو الخاصة، وأظن أنه يعرف يصلي إن شاء الله بسهولة، ولأنه أنا حاولت البحث فلم أستطع. إن شاء الله هو يوصل إلي. الأخت الفاضلة التي تقول إنها كانت منتقبة وملتزمة منذ 7 شهور وملتزمة بالزي الإسلامي والنقاب، وأنها الآن تحس أنها مخنوقة وتتفرج على التلفزيون وتشعر بالضعف الإيماني، وأن زوجها كان ملتزما معها ثم كذا بدأ لما وجدها هي أيضا يعني تعود عن الذي كانت عليه صار يعود معها. أنا عايز أقول لها حاجة مهمة جدا تكون عارفها. أنت يا أختاه متصورة أنت متصورة أنك قررت من 7 أشهر أن تكوني مسلمة ملتزمة صالحة، فيبقى المفترض أن تقدري قادرة على أن تستمري هكذا. لا ده مش صحيح. وإنما لكي تحمل الطاعة عندك قلب مؤمن وطاقة إيمانية لازم تزودي الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. هذا ليس عن النقاب وحده وليس عن الحجاب وحده، وإنما حتى عن الصلاة. عارفين الصلاة الواحد يصلي اللي هي عماد الدين اللي هي عمود الدين اللي هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، اللي هي إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. الله تعالى قال في شأنها وإنها لكبيرة صعبة مش سهلة إلا على الخاشعين. فالقلب اللي يوجد فيه خشوع هذه أرضية ينفع تشيل الطاعة تحملها ويقدر الإنسان يطيع ربنا. فإذا القلب تسلل منه وتفلت منه الإيمان شيئا فشيئا، واليقين والخشوع والراحة. تبقى الصلاة تبقى كبيرة، كبيرة صعبة، يعني شيء كبير صعب مش سهل. فالله تعالى قال استعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة نفسها مش سهلة إلا على قلب عنده خشوع. عشان كده أنا بقول لحضراتكم إنه من أراد أن يحافظ على الصلاة عليه أن يحافظ على الخشوع أولا، ومن أرادت أن لا تشعر بأن النقاب يخنقها وأنها تريد أن تنزعه لابد أن تتذوق حلاوة أنها تقترب إلى الله بالطاعة. أنا مش بتكلم عن النقاب بالذات، ما هو في حد يرى أن النقاب فريضة وواجب وناس يشوفوا لا ما هوش واجب. أنا بكلمك عن مبدأ عندما تباشرين طاعة من الطاعات لابد أن يكون وراءها قلب يحمل هذه الطاعة. لذلك الأخت الكريمة التي سألتني هو يكفي أن أقرأ كتاب أو أسمع شريط، لما أنا ذكرت طرف من هذا قلت لها لا، إن أنت تزرعين نفسك في البيئة المؤمنة، تبقي موجودة في المسجد، موجودة وسط الصالحات، تفتحين كتاب الله، تهتمين بقضايا المسلمين، تسمعين عن رسول الله، تحبين الصالحين وتعرفين أخبارهم. فبدل ما تعرفي أخبار أم حسن وأم محمد وأم زكية وأم سعاد جاراتك، تعرفين أخبار الصالحات من المؤمنات. فتقولي تصوروا لقد كانت زينب بنت جحش تفعل كذا، أما خديجة فكانت تفعل كذا، بينما عائشة كانت تفعل كذا، ولقد عرفت أن أسماء كانت تفعل كذا. إنما إذا المرأة السائلة التي تسألني كانت لا تعرف من أسماء ولا من خديجة ولا بيعملوا إيه ولا بيوتهم كانت إزاي، وفعلا أنتم معظمكم ما يعرفش، حد عارف حاجة؟ ده هي المسألة عبارة عن حلقة في التلفزيون ولا في الإذاعة واحد يسمع فيها كلمتين وتعجبه، إنما ما فيش منهج. المسلمون مصيبتهم أنهم لا منهج لديهم. إنما لو المرأة عرفت أخبار الصالحات في بيوتهن أكثر من معرفتها بأخبار صديقاتها وجارتها وقريباتها، هنا يبتدي القلب المؤمن يوجد فيه العمار بالإيمان. علشان كده سواء الأخت التي سألت عن النقاب أو التي سألت عن أنها تشعر أن الطاعة بتقل أو ما إلى ذلك، أقول أنت مكلفة بإشعال جذوة الإيمان. هو أنا النهاردة لما أجي أولع شمعة ويخلص الشمع الدهن اللي فيها دي ما هتطفي، لما اجي افتح بوتاجاز له انبوبة غاز ويفرغ الغاز هينطفئ، كل شيء يفرغ وينطفئ. فالايمان لابد ان اغذيه، يزيد الايمان يزيد وينقص. قالوا كيف يا رسول الله، طب نعمل ايه؟ قال يزيد بالطاعة. عشان كده انا ذكرت في الاسبوع الماضي ان الاخ اللي بيسأل ان ايمانه بيتسرب منه لازم ياخد من الإيمان ويعطيه، ياخد ويعطيه. ماذا يقول الله؟ خليكم معايا اعملوا معروف لحسن والله العظيم، الكلام ده كلام غالي وأنا أخشى المسلمين يضيع منهم. الله تعالى لما تكلم عن الربانيين قال الربانيين دول رايح جاي، مش وان واي، مش اتجاه واحد، وإنما دول طريق رايح جاي. قال عن الربانيين ها، قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الناس بتاخد تدرس وتعلم، انما نقعد اسمع. وانتوا فاكرين التلفزيون قاعدين كده قدام التلفزيون وهتولنا حاجة نشربها وهتولنا كذا وهتولنا خلاص، لا. ده زي ما قلت لكم مرة اللي فاتت، الزرع اذا كثر عليه الماء يموت، تفضل تاخد 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 وانت ما بتصرفش يموت. لابد ان تأخذ من الايمان وان تعطيه. فاللي بياخد علم وتقوى وبياخد وعظ وياخد مشايخ ولا يعمل العمل الاسلامي، العمل الاسلامي، العمل الاسلامي والاداء الاسلامي والجهد والجهاد والدعوة والتربية والعلم والتعليم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواجد في وسط الناس، هيترحل قاعد ياخد، سيكون كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء. عشان كده توجد في بيئة الإيمان، ها، توجد في بيئة التقوى، تشوف المساجد، تشوف قضايا المسلمين، تسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن الصالحين وعن المؤمنين، عن الدار الآخرة التي هي الدار الحقيقية، عن قضايا الإسلام كما قلت، عن الله رب العالمين. من الله؟ ماذا تعرف عن الله؟ الله الذي قال مثلا والله يريد أن يتوب عليكم، والله لذلك الذين يحببون الله إلى الناس لهم أجر، لأنهم يوقدون جذوة التعلق برب العالمين في القلوب. إنما عايزين تقعدوا تسمعوا مشايخ في التلفزيون دعوة ودون كل هذا. لذلك أقول للأخت، أنا كنت أستطيع أن أقول لك الكثير عن مسألة أنك شعر بأن الطاعة صارت تخنقك، وإنما أقول لك أكثرت من المعصية وقللت من الطاعة، فتسربت طاقة الإيمان من القلب شيئا فشيئا، ولم تعد تحمل الطاقة الإيمانية. أحبي آيات كتاب الله، أحبيها، عرفي تفسيرها وقصتها. كان هناك صحابي يقول والله ما من آية واحدة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت وفيما نزلت بالتفصيل، يعلم نزلت فين ومين ليه. قصة الآية ومعناها وتفسيرها يصلح القلب المؤمن. فهذا هو ما أريد أن أقوله. السؤال التالي الذي أريد، على أني برضو عايز الحقيقة أسمع من الإخوة الكرام شوية. أنا كنت اتكلمت من حلقتين وقلبت الدنيا على الجنازة اللي بتمشي وبتطير والنعش والكلام ده، واحد سألني فأنا تكلمت عنه كأني خففت الأمر وقلت لهم يعني، فالناس قالوا الله 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 المشايخ بيقولوا على الكرامات مفيش ولا إيه. لا يا جماعة، الكرامات ثابتة في الشرع وعند أهل السنة والجماعة وثابتة. ميت أو واحد صاحي حتى بيمشي على المية من غير ما يغرق ممكن، واحد يبص كده يعرف يشوف الدنيا آخرها هنا، يبص أن حد يقول اليابان بيحصل فيها كذا، ويبص أن حد يقول أمريكا بيحصل فيها كذا، ممكن، ما عنديش مانع. واحد زي ما بقول لكم يمشي على المية، واحد يطير في الهواء، نعش يطير، واحد يقول كلمة فتتحقق، واحد ما، كل ده على عيني وراسي كرامات. لأنه ورد حتى في سورة الكهف عن العبد الصالح أنه يعني كان يرى مثلا الغلام فيقول أنه ده سيكون على الكفر بما علمه الله. طيب، في كرامات خلاص، إنما الخلاف حوالين إيه؟ إن أنا أترجم الكرامة دي لمعنى يزيد عن الشرع أو يقل، بس هو ده الخلاف بيننا وبين الناس دول فقط. إنه فلان بيطير في الهواء، طب وبالتالي يعني ماله، يعني ماله؟ طب النعش طار والجنازة جريت، طب كويس، أنا ممكن أوافق وأصدق، إنما ما معنى هذا؟ فلذلك أنا قلت لكم معظم الناس يكذب يدعي أن النعش قد طار وهم الذين يجرون به. معظم الناس يفعلوا هذا كنوع من إعطاء الكرامة لواحد، إنما لو ثبت هذا أهلا وسهلا، لكنه ليس له معنى محدد، ليس له ما. ولذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال والله ولو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تستكثروا أن تطبقوا عليه كتاب الله زي ما هو، ده شيء بينه وبين ربنا، أنا مالي، أنا عندي الشرع والشريعة فقط. ولذلك الصوفية أصلا شيء صح، الصوفية مش غلط، الصوفية أصلا نحن لا نعادي الصوف، بالعكس الصوفية أصلا شيء كان كويس. يعني أنا عايز أقول لكم إيه، أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك شيء اسمه علم الحديث، الاسم ده المصطلح ده لم يكن موجودا، ولم يكن هناك شيء اسمه علم الكلام، علم الكلام اللي هو علم العقيدة، ولا مصطلح علم العقيدة كان موجود، ما كانش موجود الكلام ده، ولا في حاجة اسمها علم التفسير، إنما هذا هو الدين والعلم الشرعي بصفة عامة. فلما بدأ التخصص، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وصار هناك من يتخصص في نقل أحاديث النبي، فقالوا هؤلاء أهل الحديث، من يتكلم في عقائد الإسلام قالوا هؤلاء هذا علم الكلام، من يتكلم في الحلال والحرام قالوا هذا علم الفقه، حتى كلمة الفقه ما كانتش موجودة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فكذلك من كان يتكلم في تربية الروح والقلوب وعدم الغرق في الدنيا والإقبال على الله عز وجل وتنقية القلب لم يكن لهذا العلم اسم. جاء بعض الناس بعد ذلك في القرن بعدها بقرن في القرن الثاني العلم اللي نشأ وسموه الصوفي، نسبة بقى للصوف، نسبة للصفة، نسبة للأخطاء اللغوية اللي قالوها يعني أو على حسب، مش مشكلة، إنما سموا هكذا. فبدأ كعلم يراعي هذا، إنما الكارثة في أن نسبة الانحراف في هذا العلم وصلت 99% انحراف، لأنهم بدأوا يألفوا. إنما من التزم منهم بالشرع ومنهم أئمة كبار وعلماء كبار دون من أروع ما يكون ما داموا ملتزمين بالشرع. إنما نسبة الانحراف بدأت إن واحد يقول لك حي خلاص أنا وصلت. واحد في مرة ما بيحجش ما بيراعي، فيا عم الشيخ ما بتحجش ليه؟ قال له يا بني إن هناك قوما إذا أرادوا أن يحجوا ذهبوا إلى الكعبة، وقوما إذا أرادوا أن يحجوا جاءت الكعبة إليهم. الله أكبر، الدنيا اتقلبت. الشيخ الكعبة قال له بتقول إيه؟ قال لو هبطت إلى أسفل الدار لوجدت الكعبة تحتي. يا سلام، بس خلاص بقى شيخ طريقة ومشيت المسألة وبقى ومش مشكلة كبيرة. هذه الانحرافات في العقائد هي التي أفسدت. إنما نحن لسنا ضد هذا ولا ذاك، إنما أنا عايز أقول لكم لا خروج على الشرع، لا فكاك من أحكامه، لا نترجم هذا ترجمة تزيد عليه، وفيما عدا ذلك فإننا لا ننكر شيئا من هذا. طيب، السؤال الخطير للأخ اللي كان بيسأل عن عقد التأمين. أنا فاهم كويس جدا إن الناس العاديين جدا، ما هو أنا بصدم مشاعره لما أقول له التأمين حرام. التأمين حرام إزاي يا عم الشيخ؟ أنا راجل جايب سيارة جديدة في منتهى الجمال، ولقيت شركة بتقول لي إذا حصل حادثة هنجيب لك بدلها، فأمشي مطمئن، وإذا مرضت ألاقي الدواء ويبقى فيه تأمين صحي، وإذا مت يبقى أولادي عندهم تأمين على الحياة بدل ما البنات ما يعرفوش يتجوزوا، وعندي يعني شيء مع الفطرة البشرية تريد تأمينا. أمال الإسلام يحرمه ليه يا جماعة؟ لا، تاخدوا واخدين بالكم، التأمين لا يحرمه الإسلام إذا كان بالمفهوم اللي أنا ذكرته ده تأمين اجتماعي، يعني البشر يتعاونون، أنا أدفع 100 جنيه وأنت 100 جنيه وهذا 100 ثالثة و100 رابعة، فيتكون صندوق، فمن تصاب سيارته يعوض ومن تصاب حياته يعوض، ومن بالعكس ده مطلوب. هذا التأمين حلال وهو تأمين اجتماعي. إنما التأمين اللي الإسلام بيحرمه هو كل التأمين اللي في شركات التأمين الموجودة حاليا، كلها حرام، كله حرام. هقول لكم ليه. لأنه تأمين تجاري. يعني إيه؟ يعني حضرتك عربيتك حصلت لك لا قدر الله حادثة، فشركة التأمين دفعت لك التأمين، فصاحب شركة التأمين واحد تاني وتالت ورابع والعربيات كترت اللي حصل لها دفع تأمين، فصاحب شركة التأمين أفلس. يبقى حضرتك تجد تأمين وفي مقابلك على الكفة التانية في الميزان ناس في البلد قاعدة تفلس. هل هذا الكلام معقول؟ ولذلك سماه الإسلام عقود الغرر. ده تبقى مؤامرة، تبقى قصدي قمار، مقامرة، مؤامرة بالقاف يعني مقامرة، قمار. انا افتح شركة تأمين معايا 10 مليون، ان شاء الله الناس تعمل تأمين وما يحصل لهاش حوادث كتير او مكسب، او تعمل تأمين ويحصل لها حوادث كتير او مخسر، يبقى طرف من الطرفين يكسب والطرف التاني يخسر. المعنى ده الاول، المعنى ده حلو ولا وحش؟ ده وحش جدا طبعا. ان تكون سعادتي على حساب شقائق، حاضر، أن تكون سعادتي أنا على حساب شقائك أنت أو العكس، لا، الإسلام لا يريد هذا، ولذلك حرم عقود الغرر تحريما. ولذلك التأمين يأتي من أنه مقامرة، أما التأمين الاجتماعي فلا شيء فيه. أنا هجاوب سؤال أخير ثم أبدأ في تلقي أسئلة الإخوة الكرام. طبعا مسألة التماثيل اللي في البيوت حرام حرام حرام، إن شاء الله يكون تمثال قد كده، إن شاء الله يكون قاعدة مصباح أباجور، ومحدش يقول ليه هو حد هيعبده. كنا نجيب بطريقة مختلفة، ولكن اسمعوا الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام مرة أخرى، حتى تعبد اللات والعزة مرة ثانية. البشر والنهاردة في ناس بيسجدوا أمام تمثال بوذا، إنما بصرف النظر التماثيل حرام في البيوت، والبيت الذي فيه تمثال لا تدخله الملائكة. شوفوا بقى تصرفوا، شوفوا طب يعملوا إيه، أقل شيء للي مش قادر خالص بس يشيلوا الملامح فقط، يبردوا الأنف والفم والعين ويبقى ويخلوا يعني الذي لا رأس له. إنما طبعا حتى هذا فيه كلام. على كل حال الكلمة الأخيرة، أرجو أن يكون الكلام بين المرأة والرجل مبنيا على التوقير وعلى الحياء. يعني لا يصح أن تثني امرأة على رجل وتقول له ده أنت والله كذا، حتى لو كان مهما كان عالم شيخ داعية دكتور كذا، وإنما جزاك الله خيرا بوقار. إنما نحن ربما تعلمنا من وسائل الإعلام إن الناس يقعدوا يتكلموا ويقولوا والله ده احنا بنشوفكوا كذا وبنعمل كذا. لا يا جماعة، ده انهار يعني قدر كبير، ذبح واستهلك قدر كبير من الحياء، حتى أصبح الناس يقولون يتكلمون بهذه اللغة. فإحنا نرجع مرة تانية، فمهما أحببتم لو عايز يثني خلي الزوج هو الذي يثني أو الأخ أو الابن، ولكن لا يليق أبدا أن يكون حديث المرأة إلى رجل أو الرجل إلى امرأة طبعا. وهكذا. طب تفضل يا أخي الكريم تحت أمرك، تفضل يا أم رحمة. يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
لو سمحت أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال، بس أنا عارفة أنه هو تجاوب عليه قبل كده كذا مرة، بس عاوز أسمعه منك.
تفضلي.
إحنا كان عندنا بيت، وبعدين بعناه وأخذنا الفلوس وحطناه البنك. طبعا كان بنك ربوي، وما كناش وقتها طبعا ما كناش عرفنا الحلال يعني موضوع البنوك وكده.
طيب.
فلما عرفت كان طبعا الموضوع كان ودايع، فما قدرتش افكه يعني. فالمهم الوقت دلوقتي ايه ده ان هي لازم تتفك، فاخده طبعا باذن الله احطه في بنك يعني قلت عليه ان هو كويس وكده. بس المشكلة عندي بقى دلوقتي في الفوائد، الفوائد مبلغ كبير، وهو جوزي يعني الحمد لله شغال وكده، بس يعني مش هنقدر ان احنا.
انا عايز اسال حضرتك انت ليه عايزه تاخدي اجابه تانية على السؤال ده ما دام سمعتي اجابته؟
لا انا سامعه، انا سامعاها عشوائيه يعني مش موضوعي بالظبط، عاوزه اسمعها منك يعني.
طيب.
الفلوس
الزياده. طيب يا ست، حاضر تحت امرك، ربنا يتقبل يا رب لنا. تفضل. اهلا يا استاذ. اهلا وسهلا.
ازيك يا باشا؟
يا مرحبا. يا مرحبا يا عم الحاج، انت قلت لي هتتصل بيا ولم تتصل بيا.
اتصلت بس النمره اللي حضرتك هتظهرنا 010-1.
لا لحظه واحده، انت هتقول النمره على ملأ
ماشي.
انا اسف جدا، ما اقدرش ارد على التليفونات. على كل حال انا طب لو سمحت حضرتك اترك لي رقمك وانا هكلمك الان.
طب ماشي، انا هدي لحضرتك الرقم اهو.
خلاص.
3-8-7.
ما شاء الله، هيكلموك الخلق الله كلهم، هياخدوا منك
دايما الحول،
هياخدوا منك الاستاذ حمدي، وانا بعد الحلقه هاخده واتصل بحضرتك ان شاء الله. حاضر. ايوه، في اي اسئله اخرى؟ مساله التليفون، هو الفكره انا ممكن ادي رقم التليفون لكل الناس يعني فعلا، بس يبقى ليها رجاء الا يتصلوا بي للسؤال فقط، انما يعني هو ان شاء الله احاول باذن الله ان شاء الله. طيب خلاص، الاخ العزيز العميد حسن لو سمحت يتصل مره اخرى فورا علشان نقدر ناخد الرقم، لانهم فقدوا الاتصال ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. طيب اتفضل يا سيده ايمان. سيدة إيمان أهلا وسهلا تفضلي. طيب ده قطع كل طيب قطعت الاتصالات جملة فإلى أن تعود يعني إن شاء الله. كان في أحد الإخوة اللي سألني عن موضوع الزوجة توفيت زوجها ده الأسبوع الماضي لما سألت وفي حادث ونزف كثيرا فهل هو شهيد وعندها 3 أولاد منه فهل إذا زاروه في قبره يحس بزيارتهم. أولا نعم إذا توفي زوجها مصابا في حادث سواء حادث سيارة أو انهدام بيت أو غرق أو حريق أو شيء من هذا القبيل فهذا الكلام فعلا يكون شهيدا. والشهداء نوعان، نوع هو شهيد الدنيا ونوع هو شهيد الدنيا والآخرة. الشهيد الذي يموت في حرب قصد بها وجه الله وإعلاء كلمة الله ده مستوى مستقل لوحده لا مثيل له، هذا مستوى خصص أو خصص له آيات وأحاديث بفضل الشهداء. إنما لو قصرنا الشهداء على فقط من قاتل في كلمة في حرب لتكون كلمة الله هي العليا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إن شهداء أمتي إذن لقليل. حاضر لحظة حاضر، فشهداء أمتي لقليل وإنما الغرقى والحرقى والمبطونين يعني من مات عنده داء البطن من كبد أو استسقاء أو ما إلى ذلك كل هؤلاء شهداء. وأما زيار إحساسهم إحساس أهل القبور بمن يزورونهم فقد ورد الوارد على الصحيح على الصحيح القدر المتيقن أن زيارة القبر تنفع الزائر بإصلاح قلبه، ولكن ورد بعض الأخبار لا نستطيع أن نهدرها وإن كانت لم تصل إلى المرتبة إنه أن أهل القبور يشعرون بالزيارة. هو ورد في الصحيح أنهم يشعرون بالمشيعين، مشيع الجنازة حين يدعو له أو حين ينصرف راجعا ويشعرون بأهل الحياة، ولكن أيضا ورد أن من يزور القبور يفرحون بها. تفضل. طيب حاضر تفضل تفضل يا أستاذ سالم. أنا آسف أنا ما انتبهتش للتطويل عليك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
طيب شيخ حازم بارك الله فيك، أنا حبيت بس والله أقول جزاك الله خير على البرنامج الشيخ هذا
يا أخي
والمعلومات القيمة اللي حضرتك بتفيدنا فيها،
ربنا يتقبل ويجعلها صالحات يا رب العالمين.
جزاك الله خير وبارك الله فيك،
ربنا يجزيك خير، شرفتنا وجزاك الله خيرا، ربنا يجعل مراها العمل الصالح يا رب. شكرا. اتفضل أستاذ عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقبل يدك وجبينك يا سيدي.
يا أخي والله يعني جزاك الله خيرا، ربنا يعزك
ربنا يحفظك
أكرمك الله
وإياكم يا سيدنا. بالنسبة حضرتك لموضوع فلسطين وغزة، هذا الموضوع الشائك الذي يجعل الأمة في على المحك، وإيمان الأمة وإسلام بل إسلام الأمة. طبعا كل المسلمين وغير المسلمين ان سمع ل زي ما بيقولوا خلينا نتكلم بالبلدي كده تنطيط بوش العم بوش، واخد بال حضرتك، وإلقاء الأوامر وكذا وكذا، واخد بال حضرتك. الخلاص لهذه الأمة المنهج الصحيح اظن حضرتك فهمتي يعني انا عاوز.
طيب
عاوز جزاك الله خير.
لكم جزاك
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. الحقيقة قضية فلسطين دي قضية يعني الناس متوجعة لها كثيرا ولهم الحق. تفضل يا استاذ وليد. يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا يا مرحبا، حياك الله.
ان شاء الله اني احبك في الله.
جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتني فيه.
كنت عايز أسأل سؤال حضرتك.
تفضل.
بالنسبة للدعاء على المقابر في الجهر والتلكين على الميت والقراءة سورة تبارك أو سورة ياسين، هذا يجوز أم لا يجوز؟
طيب حاضر إن شاء الله.
سؤال تاني بعد إذنك.
تفضل.
سؤال تاني بعد إذنك.
تفضل تفضل.
أنا حضرتك فني أشعة.
انت عندك يا استاذ وليد عندك كتب اي كتاب عن السنه ولا لا؟ انا يعني انا افضل للاخوه الكرام ان كل واحد، لان مثل هذه الاسئلة حتى لو انا جاوبتها او غيري جاوبها، انما في كتاب مثلا اسمه كتاب الاذكار، مثلا الاذكار هتلاقيه بيتكلم عن انواع الذكر في كل حالة زي الميت وغيره، فانا يعني انصح ان كل واحد يقتنيها. طب السؤال الثاني يا استاذ وليد. مشي
حضرتك
معي.
انا فني اشعار في مستشفى من المستشفيات.
ها بس وطي التلفزيون لانه عامل صدى.
ايه
وطي التلفزيون شوية انه الظهر عامل صدى. تفضل.
انا فني اشعار.
كويس.
فعندي مثلا انا ليا اتنين زمايل في معايا في الشغل، فممكن احنا نقسم الشغل علينا كل واحد كل اتنين في يوم كده يعني، ولا انا مطالب ان انا اروح الاسبوع كله رغم ان انا مثلا عندي شغل تاني؟
طيب خلاص.
ما اقدرش ان انا اروح الاسبوع كله. فاحنا ثلاثة ممكن نقسم الاسبوع علينا كل واحد يومين في الاسبوع.
انت في الحكومة يعني مش كده؟ فني اشعة في جهة حكومية.
ايوه في مستشفى.
طيب يا فندم شكرا.
هل المرتب اللي انا باخده ده ليا مقابل ان ليا مثلا حق ان انا اخده واتصرف فيه ولا مليش حق ان انا؟
حاضر حاضر. جزاك الله خيرا يا استاذ وليد، ربنا يتقبل يا رب العالمين. طيب اتفضلي يا اختي. الاخت هدى ما شاء الله الجزائر، ربنا يتقبل يا رب على اهل الجزائر الكرام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لكم في ما تقدموه لنا وما تفيدون به.
الله وحي الله.
جزاكم الله عنا كل خير.
ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ويتقبل. أهل آمين الجزائر آمين الكرام آمين. الجزائر
اليوم أسألك سؤال عن هناك امرأة مستثمرة تستثمر أموالها.
طيب.
وأنا عندي مبلغ من المال يعني أردت أن أشغل هذا المال مع هذه المرأة، وهي في كل شهر تعطيني نسبة من أرباحها، هل هذه النسبة حلال أم حرام؟
حاضر. جزاكم الله خيرا وحيا الله أهل الجزائر المجاهدة المباركة. اتفضل يا أم حمادة. أهلا وسهلا.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم حمادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة بس أسأل حضرتك بس على بالنسبة للصوفيين.
بس وطي التلفزيون لانه الصدى واضح.
طيب ماشي حاضر.
وطي خالص واسمعيني من التليفون وانا مباشرة.
طيب حاضر. بالنسبة للصوفيين في تسابيح بتبقى يعني زيادة عن التسابيح اللي احنا عارفينها، ممكن حضرتك توضح لنا بالنسبة للتسابيح يعني نسبح بالنسبة للأذكار اللي هي اللي احنا
لازم الرسول مش كفاية، لازم اللي قاله كان حاجة بسيطة ملهاش لازمة.
لا في تسابيح زيادة، وفي قبل النوم بنقول يعني حاجات عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من أراد أن هو يقرأ القرآن يقرأ كل هو الله أحد 3 مرات، وبالنسبة للفاتحة لو أراد أن يزور الكعبة يقرأ الفاتحة، حاجات زي كده يعني. هل هو ده ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعني أنا عايزة بس يعني في حاجات.
أنت بقالك معهم من زمان ولا من قريب؟
لا من زمان بصراحة، وفي حاجات كده حضرت يعني بالنسبة في أختي يعني بتدينا في الجامع بحاجة يعني بتقول يعني في ناس بيشوفوا حاجات كده زي مثلا نور زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيجيلهم حاجات كده يعني. هل دي بتبقى صحيح فعلا؟
طيب هو كذلك، انا مش عايز الموضوع يبقى البرنامج متخصص في الموضوع ده. طيب يا اختي يا فهم اتفضلي يا ام احمد اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك كل خير.
ربنا يجزيكم خير ويحفظكم يا رب العالمين. الله يكرمك.
انا فضلت الشيخ عندي 54 سنة وزوجي متوفي وهطلع عمرة ان شاء الله بامر الله، فانا ايه في نيتي ان انا ان شاء الله عايزه ايه بعد ما اعمل العمره ليا اعمله هو، لان هو كان في نيته يا عيني قبل ما يموت كان عايز يقول لي ايه لما ربنا يفرجها طلعك عمره، فقلت له ان شاء الله.
حاضر. جزاك الله.
انا بقى عايزه يعني اعرف ينفع يعني العمره ولا لا؟
حاضر يكون ان شاء الله، ربنا يتقبل يا رب. ايوه تفضل يا استاذ مازن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا الف مرحبا اخي حياك الله.
انا كنت عايز استاذن حضرتك بس في اسم المسجد اللي حضرتك يعني بتحضر فيه الدروس وكده.
طيب اديني اسبوعين كمان علشان اقول لك ان شاء الله اسبوعين وهقول لك باذن الله تعالى ان شاء الله بس يحصل كده تغيير وربنا يسهل ان شاء الله. حاضر تحت امرك جزاك الله خيرا يا اخ مازن. تفضل يا استاذ ياسر من اسيوط. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك ساعتك في الشيخ؟
يا الف مرحبا يا مرحبا.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يخليك وطي التلفزيون لانه صدى الصوت ده مشكله. انا متهيألي الناس بقى يحفظوا ها كل اللي يتصل يروح موطي التلفزيون على طول ها. يلا قول يا استاذ ياسر. اتفضل.
ساعتك يعني حضرتك
شفت بقى لما ما رضيتش توطي التلفزيون ان اتصالت قطع. ام يوسف اتفضلي يا اختاه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
بعد اذنك هسألك سؤال.
اتفضلي.
بنتي بتلبس الترنج والبيجامة والحاجات ديت في البيت قدام باباها وقدام اخوها. هل دوت حرام؟
لا مش حرام، لا بأس مدام تريننج، مدام فقط لا يثير الغرائز او الفتنة. حاضر اجاوبك. طيب جزاكم الله خيرا.
شكرا.
طيب حاضر حاضر حاضر. ام جنى تفضل يا اختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
أستاذ حضرتك بالنسبة لموضوع ديون امي ربنا يبارك فيها ويديها الصحة يا رب، يعني من النوع اللي هي ما تخريش حد فينا محتاج حاجة من الحاجات الأساسية يعني، فنتيجة كده ان هي بتكون عليها يعني ديون كتيرة، فكل ما نطلع من دين نجي في دين تاني، فهي ممكن بتسعى دلوقتي ممكن تضطر ان هي نتيجة الديون اللي عليها طبعا همهم بالليل وما زالت بالنهار، ممكن هي تعمل قرض عشان تأدي الديون دي تخلص الموضوع الهم، بعدين القرض ده هي انا بقى بوصل لحضرتك كلام مش مقتنع بس بوصل لحضرتك كلام يعني ان هو بيكون طويل المدى.
انا مش مقتنع، انا لسه ما قلتش حاجه.
لا انا انا عن نفسي
اتفضل.
انا بوصل لحضرتك بوصل.
انت اللي مش مقتنع. اتفضلي.
بوصل صورتها يعني.
يعني هي استدانت مبالغ كبيره والان عندها حاله من الهم فتريد انها تستدين بالربا بقى علشان تؤدي الفوائد دي.
هي بقى يعني تعمل قرض تسد الديون وانت القرض بقى يبقى من نوع المدى بعيد بقى تبدا تدي بتقسيط على استطاعتها ان هي تدي بالتقسيط المبلغ بسيط كل شهر احسن ما يبقى عليها مبلغ كبير وتسد ويعني فتحت عليها ابواب كتير من الديون يعني.
حاضر.
وبالله عليك يا فضيله الشيخ ربنا يعزك يعينها فعلا ان ربنا يعني يكفيها بالحلال ويغنيها عن الديون.
اللهم امين. اللهم امين.
اللهم
اكفيها بحلالك عن حرامك يا رب العالمين واغنها بفضلك عمن سواك وسد عنها دينها برحمتك يا أرحم الراحمين كما فرجت كروب من لجأ إليها. اللهم فرج كربها دون أن تلجأ إلى الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. يا ألف مرحبا بأهل المغرب الكرام. تفضل يا أخي الكريم. الأستاذ أبو عز الدين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباحك يا شيخ.
الله يعزك يا اخي الكريم بس الصوت الله يكرمك علشان صدى الصوت. اتفضل.
ان شاء الله. شوف عندي سؤال يا شيخ.
يا مرحبا.
عندي صارت انا وزوجتي 8 زين.
نعم اتفضل قول.
صارت انا والزوجة المهم ما شجر عادي ما فيه المهم ممكن من اللي قالوا الاحباب وذاك باش الدواء قالت لي انا ممكن انا معاشر مع يهودي.
لو تكرمت بس ايه ارفع صوتك شويه علي صوتك وحاول كلامك يكون واضح عشان افهم السؤال. اتفضل. انت ساكن انت وزوجتك
ايوه
في بيت يسكنه جار يهودي؟
لا
ها
كان وقع شجار ما بينه وبين زوجتي.
شجار. نعم أيوة. نعم نعم
شجار ما
كويس
زوجتي.
ايه
ومن اللي نض الاهل يرجعوها المهم هي راحت
اوعى كل انقطاع الاتصال انقطع من عنده هو من عنده هو. طيب واتصل بينا يا اخ ابو عز الدين الله يكرمك مره اخرى اعمل معروف يعني. اتفضل احمد من تونس. حاضر. طيب معلش ممكن نوقف شوية اجاوب الاسئلة دي بس الاول. طيب حاضر اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل استاذ احمد.
عبد الرحيم يا شيخ.
استاذ عبد الرحيم.
انا كلاسك السبان الفهد. جزاك الله خير وكل جزاء.
اهلا يا اخ عبد الرحيم.
شيك شيك
جزاك الله. اظن انا جاوبتك اجابة اخر جمال يا اخ عبد الرحيم.
جزاك الله خير والله.
قلت لك ان حسن قلت لك ان حسن الظن بالله في صفات لله. انما حسن الظن بالله لا تكون في رغباتك انت. يعني انت تحسن الظن بامر يتعلق بالله. مش يتعلق بيك. التليفونات بتقطع النهاردة من عندهم. الاخ حمدي ده رجل بار وبيدافع عن كل من يتصل ولما بطول يقول لي اتصالات الناس مع ان انا اصلا فيعني لكن الاتصالات بتنقطع من الطرف الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. مضطر اجاوب برضو بسرعة والظاهر السرعة شيء مكتوب علينا لكن لكي ندرك الوقت بقدر المستطاع والله المستعان. يا اختي يا اختي الكريمة التي سألت عن الفوائد الربوية. الفائدة الربوية مثل مية النار. ماء النار بيهري. اذا لم تكونوا سوف تمتنعون عنها دينا فامتنعوا عنها لانها ستهلك صحة ابنائكم وستدمر ونس بيوتكم وستذهب بسعادتكم. مسألة واضحة. فالفوائد الربوية وضع الفلوس في بنك ربوي هو حرام. وبنفس الصورة التي قلت لكم بها عن التأمين. انا عندما كنت والاخوة اللي عارفين اللي كانوا حاضرين معنا يحفظون عندما كنت ادرس الفقه الاسلامي بمسألة في مسألة في عندما اتي الى باب الربا كنت اقول ان اوروبا افلس فيها 1069 بنك في 10 سنوات من سنة 80 لسنة 90. 1069 بنك. معنى ذلك ان الربا معناه اما رابح اما ظالم دايما ظالم ومظلوم دائما ظالم ومظلوم. في مصر عملوا حاجة اسمها بنك القرية. هي كانت تعطي قروض للفلاحين من 30 سنة علشان يعملوا مشروعات للدجاج. وبنك القرية هو الذي استورد الدجاج من هولندا فأفسدت المشروعات الخاصة بالفلاحين. ما يهموش. فمسألة أن يلد المال المال في الربا هذا جعل الربا حرام. فالربا حرام. هي بتقول وضعت في البنك ثم طيب تعمل ايه تتبرأ من هذا الحرام. لو انا قلتلك ان الفوائد الربوية 1,000,000 جنيه تصدقي بها هيبقى حرام. لكن اقولك على شيء اجره عند الله يا ايها الاخوة يا ايها المسلمون اجره عند الله اعلى من الصدقة بكثير وهو التبرؤ من الحرام. لو عندي قرش من حلال وقرش من حرام وتصدقت بقرش الحلال فالأعظم أجرا أن أتبرأ من قرش حرام. التبرؤ من الحرام شيء رائع وأجره عند الله كبير. ماذا تفعل؟ ما أختاره لها هذا المال مال فاسد. المفترض في المذاهب الثلاثة ما عدا مذهب الأحناف أنه يتدمر المال ده يتحرق الأصل. إنما أقول لها لا تحرقيه ولا تتركيه للبنك فكأنك أعطيت البنك مكافأة على أنه عمل بالربا وعمل بالحرام فتقول له طب خد بقى دول مكافأة لك. وإنما خذيه وأعطيه لمن ده أصبح زي الميتة زي الخمر لا يجوز إلا للمضطر. من المضطر؟ امرأة مريضة مرض وسوف تموت ومحتاجة عملية جراحية ولا تجد. انسان ليس عنده بيت والمطر نازل على دماغه والدنيا تلج وهيموت وبناته من البرد. المضطر هو من فقد الطعام او الشراب او الكساء او الدواء او المأوى. خمس امور دي في هذه الحالة تعطى للمضطر فتحل له لانه مضطر يقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ولا تحل لك أنت ويكون لك أجر التبرؤ من الحرام. فإذا كانت كثيرة فقد أباح بعض الفقهاء تقسيط, شفت بقى تقسيط خروج الفائدة الربوية, يعني يفرض واحد حسب الفائدة الربوية بقاله 30 سنة بيشتغل بالربا لقى مبلغ وقدر مبلغ ضخم جدا يهلك نفسه, فبعض الفقهاء قال يحسب ويقول أنا والله خلال 30 سنة دول اللي فاتوا علي مليون ريال مليون دينار, خلاص أنا المليون دول يخرجهم مثلا على سنة على اثنين على ثلاثة, إنما العزمة أن يخرج فورا. إنما على كل حال بعض الفقهاء رأى أن من حقه ألا يدمر ماله. أخونا الذي يتحدث عن فلسطين, قضية فلسطين هي قضية باختصار أن المسلمين فرطوا في دينهم 10 سنين 20 سنة 30 40 100 سنة 200 300, فرطوا زمنا, وفي المقابل عدوهم اشتغل زمنا, فكانت النتيجة أن من اشتغل انتصر على من ترك الدين, مش فقط لم يشتغل وإنما هجر الدين وعاد الحرام إليه. اليوم المسلمون يعودون للإسلام وعليهم أن يشتغلوا وأن يشتغلوا في المنهج. وعلى فكرة أنا زي ما قلت لكم أن في علم الحديث وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم العقيدة وعلم الكلام, في علم ما تفهمش الناس ما بيفكروش فيه ليه, اعتبروني أنا مع أنه مش أنا ولا حاجة مؤسس هذا العلم اللي هو علم المنهاج. الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا, تلاقي كل الناس يتكلموا في الشريعة وفي الفقه وما يتكلموش في منهج الإسلام في المنهاج الإسلامي. لذلك كنت أقول لأحبابي دائما علم المنهاج لازم يتحط زي ما علم الحديث والتفسير والقرآن والفقه وأصول الفقه والعقيدة وعلم الكلام, هناك علم المنهاج, كيف أؤسس للإسلام دولة, كيف أعيد للإسلام كذا, كيف أفعل حظا, كيف أنتصر, كيف أسترد بلاد المسلمين, كيف أحيي الأمة من مواتها, علم المنهاج. وكم تكلمنا فيه طويلا وإن شاء الله نتكلم فيه في لقائنا بكرة, وإحنا عندنا غدا على هذه الشاشة نفسها الساعة 10 مساء لقائنا الأسبوعي, ونتكلم غدا إن شاء الله في سلسلة إخراج الناس, كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور خطوة بخطوة بالتحديد, فإن شاء الله دي ده ماشي. فبنتكلم فعلم المنهاج, يقول تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا, يتكلموا في الشرع وسايبين المنهاج, لا نتكلم في المنهاج أيضا. فقضية ضياع فلسطين هي قضية ضياع الأندلس, هي قضية ضياع بلاد المسلمين من الشريعة الإسلامية. أنتوا يعني مبسوطين دلوقتي أن بلاد المسلمين ده أنت على بعد خطوتين من باب المسجد الحرام في ربا, في بنك بيتعامل بالربا من مكة المكرمة, لا يعني المسألة, وفي خمر في بلاد المسلمين وفي ربا وفي زنا وفي قمار وفي نوادي أمار وفي مشكلة كبيرة. فعشان كده ضياع فلسطين هي ضياع المسلمين, ودي صورة من الصور نريد الآن أن نستردها. وقلت كثيرا أنا لما أعود أتفاوض مع عدوي وأنا ضعيف هفقد, أقوم لما يجي يتفاوض معايا أقول له لا استنى وأجيب رجالتي, لما أجيب رجالتي وأبقى شديد وأعرف أقعد بقى راجل قدام راجل واعرف احل او ما اتفاوض. ولذلك المسلمين ما يحلوش وهم ضعفاء وانما يعملوا بالتقوية, وهذا امر. وشكرا للاخ عماد دأبه في المرة الماضية وفي هذه المرة في التذكير بهذه المسألة. الاخ فني الاشعة الذي يسأل عن الدعاء على المقابر وكذا, يعني كنت اريد ان اقول له بالتفاصيل انما الدعاء على المقابر جائز بالشروط الشرعية, يعني اللهم اغفر له, اللهم ارحمه, اللهم آتيه, ألهمه حجته, اللهم ثبته بالقول الثابت, اللهم تجاوز عن سيئاته, اللهم كل ده جائز. فالدعاء على القبور جائز ولا شيء فيه, ولم يقل أحد فيه بشيء, لكن دون اختلاط رجال بنساء ودون نياحة ودون كلام حرام وما إلى ذلك. وسوء قراءة سورة ياسين وسورة القرآن, خذ من القرآن ما شئت لما شئت دون أن تقول إن هذا من باب اللزوم, إنما ورد قراءة سورة ياسين على موتاكم, وقيل هي تخص على موتاكم أي على المريض الذي يخشى أنه سوف يموت فيقرأ له قبله، لأن الله سمى قال إنك ميت وهو لم يكن قد مات، وإنكم ميتون وإحنا لسا صحيين وأحياء. فقيل هي للميت الذي في مرض يعني يرى أنه سيموت فيه، وقيل على موتاكم أي على من مات، وهكذا. فده على كل حال في مسألة تقسيم الشغل، هو بيشتغل في الحكومة والحكومة ما بتدفعش مبالغ كفاية، فبيقولوا إيه، فالفقهاء قالوا إن في حاجة اسمها القواعد التحكمية، تعالى الساعة 8 وامشي الساعة 2، هذا ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لإنجاز العمل. فتساءلوا هل يجوز للعامل أن يخالف القواعد التحكمية أم أنها تدخل في العقد بينه وبين على كل حال أنا للتبسيط الأخ ولضيق الوقت أقول له، لو كان اشتغال اتنين منكم بيقولوا هما ثلاثة عايزين يقسموا الشغل، واحد يغيب واتنين يبقوا موجودين، إذا كان هذا قائم بالشغل فعلا ولا يضايق من يتردد ولا يشعر من يتردد أنه بيقف طابور ويضيع وقته ورايح بدل ما يخلص على طول بيقعدوا مدة طويلة، ولا يشعر بتأفف من العامل، يعني أصبحت الحقوق حقوق الناس مش حقوق الحكومة. اوعى تكلمني عن حق وزارة الصحة والحكومة والمستشفيات دلوقتي، اللي بيجي هو اللي صاحب حق، اذا هيتعطل او مش هياخد أو لا يجوز لك ذلك. انما وما تقوليش انه ما بيجيش حد كتير، لان ده انا عارف تبين عليك من مصر، وانا عارف مصر كويس مليانة ناس بيروح المستشفيات وزحمة، والمستشفيات الحكومية مع الاسف الموظفين سواء دكاترة ولا غيره يمكن بيعملوهم معاملة غير كريمة، يعني ممكن يشخط فيه، فانت مكلف بده كله. طب ما بناخدش يا عم الشيخ ما يؤدي ده كله، فعلا فعلا في ظلم انا معاك في هذا، ولكن ايضا ما دمت يعني قد وليت على الناس فاعلم أنك إن فرجت عنهم الكروب فرج الله عنك كربا، وإن يسرت لهم يسر الله عليك. هو إحنا ليه حياتنا متعفرتة؟ لأن الواحد قاعد معفرت حياة الناس، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول من يسر يسر الله عليه ومن عسر عسر الله عليه. إحنا قاعدين نصعب على الناس، دفلتنا العربيات في واحد ربنا يجزيه خير لما يقف ما بيشدش لا يشد فرملة اليد كما يقولون له. ليه يا ابني؟ يقول لك عشان لو واحد عايز يطلع وديم طب بس يعني فيحط طوبة ويتعب، ولكنه ييسر على خلق الله. هذا يأمل عند الله أن ييسر الله عليه. أتظنون أن شيئا يضيع في ميزان الله؟ أتظنون أن شيئا يضيع في ميزان الله؟ فلكن إذا كان هذا كمبدأ عام لا يضر أحدا فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. الأخت الجزائرية، وجزى الله الجزائر كل خير يا رب العالمين، بلد المليون ونصف مليون شهيد، كنت ألقاهم فيقولون أنتم تقولون عن الجزائر بلد المليون شهيد ونحن مليون ونصف مليون شهيد، كيف أهدرتم نصف مليون؟ فهي بلد مجاهدة، وبقيت فيها فرنسا عقودا زادت على القرن 130 سنة، ومع ذلك خرجت الجزائر، وإن أصابوها بعجمة في نطقها إنما خرجت صاحبة عقيدة، وذهب إليها كثير من مشايخنا، وكان قد ذهب إليها والدي زائرا كذا مرة، فما شاء الله لا قوة إلا بالله على عقيدة أهلها، أسأل الله لهم الرشد والصواب. تقول أنا امرأة عندي مال، وهناك امرأة أخرى بتتاجر ومستثمرة، ممكن أشغل المال معاها وتعطيني نسبة من الأرباح ولا هذا حرام؟ هذا حلال. إيه الحرام؟ النسبة من رأس المال حرام، النسبة من الأرباح حلال. احفظوا بقى الله يكرمكم، علشان احنا ايه انا بخاف نقعد نتكلم في الفقه نبقى صعبين. النسبة اذا كانت منسوبة الى رأس المال، انا اديت لك 100,000 هتديني كام؟ اقول لك هديك 3%، 3000 دي نسبة الى رأس المال حرام. انما لو انا كسبت 10,000 هديك نصهم، فأصبح النصف نسبة من الأرباح. فاحفظوا يا أمة الإسلام، النسبة المنسوبة إلى رأس المال حرام، النسبة المنسوبة إلى الأرباح حلال. الأخت التي تقول أنا مع الصوفية من زمان، وهناك تسابيح زيادة عن السنة، أعملها ولا ما بعملهاش؟ وفي ناس بيشوفوا بعض الأشياء. يعني أنتم متصورين الرسول عليه الصلاة والسلام عمل حاجات. انتوا دخلونا مع الاخ عصام بتاع فيصل صديقي الحبيب وما قاله في المرة، والحقيقة يعني اثر فيا كثيرا والله، ربنا يجزيه خير يعني. لكن ها يعني هل تظنون ان النبي عليه الصلاة والسلام معرفش يقول كفاية؟ قال لنا شوية احاديث على طريقة الوصول الى الله بس الحقيقة مش كفاية، انما الشيخ فلان الفلاني ده ما شاء الله عنده بصيرة ما كانتش عند النبي، حد هيقول كده بقى؟ لذلك اقول لكم خذوا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فاذا ما وفيتم فهو افضل شيخ، هو صاحب افضل طريقة، لما تخلصوها وما تبقاش تكفيكوا ابقوا شوفوا. انما طبعا حاشا لله وحاشا ان يكون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا فقط يعني احاول ان اوجع من يسمعني بان هذا مستحيل. ولذلك اقول لكم انه يعني لا تتبع يا اختاه طريقة، انما نعمل ايه، احنا عندنا كده محبس محكم، حضرتك هتقول لي على اي حاجة هعملها، بس تقول لي لو سمحت فين الآية اللي بتقولها أو الحديث الذي يقولها، بس إذا في شيء كتاب أو سنة على العين والرأس. مفيش منع برضو العلماء يجتهدوا دون مخالفة للكتاب والسنة، لكن بشرط أن تكون في هذه الحدود. فممكن واحد مثلا يقول لها، يقول أنا شيخ بمعنى أنني أوظف الوظائف، يعني إيه؟ يعني الإسلام يتكلم عن الصدقة فأقول لك تصدقي في كل شهر بكذا، يعني بحاول أعمل، مفيش مانع لأن الإسلام قال كده، قال أدوامه وإن قل، ترتيب وتوظيف الأعمال لا بأس بشرط الالتزام بالشرع. ولذلك المشايخ لهم دور، ولكن دورهم أنهم كما أقول ينسق الحركة، أشوفك أقول لك لا أنت تصلي قيام ليل أكثر شوية، او انت تتصدق اكثر، او انت كالفقيه. فالشيخ الذي يربي ويدرب القلوب ويدرب الطاعات هو كالفقيه، يقول فتوى في الطاعة التي انت محتاج اليها. انما بقى حكاية بعض الناس بيشوفوا نور وبيشوفوا كده، دي مسألة يعني جزئين او في احتمالين. الاحتمال الاولاني انهم يرون شيئا يؤلفه لهم الشيطان، وهذا يحدث ان الشيطان يزور عليهم بعض الامور، وانتم تعرفون قول النبي عن الشيطان انه يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق يدخل في داخله، فقد يكون هذا من باب التزوير، وقد يكون نورا حقيقيا ويكون صالحا وتكون عبادته قد هدته لذلك. ولكني قلت لكم هذا لا يكون له معنى معين، انه هذا الكلام إنما هذا الكلام يعطيه رتبة أعلى من بقية الناس. إنما على كل حال مبدأ أن أسبح تسابيح، يقول مثلا إذا قلت كذا، طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال 100 مرة كذا فلن يأتي أحد بأفضل مما قاله إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، ومن قال 10 مرات كذا طيب نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون مهمة الشيخ هي أن يفتيني أنا محتاج لأي ألوان العبادة، كما كان الرجل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أي العمل أفضل، فده يقول له الصلاة، وده يقول له بر الوالدين، وده يقول له لا تغضب، وده يقول له، لأنها فتوى العالم الرباني. طبعا أنا بتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما فتوى العالم الرباني أن تنفذ بصيرته فيقول لك يا فلان اهتم بقراءة القرآن أكثر، يا فلان إلزم الصالحين، كأنه يفتيك في حالك. فهو هنا لم يؤلف لك عبادة، وإنما خصص لك عبادة أو وظف لوقت. إنما أنا أقول لك يا أختاه بإخلاص اتركي هذا لأنه خطر، ما لم يكن يعني اتركوا هذا وإلا خطر فظيع، وكم من إنسان فقد عقيدته كلها إلا أن يكون عالما شيخا ربانيا مؤمنا صاحب فقه مشهود له من الصالحين. الأخت التي عندها 54 سنة وزوجها متوفي وطلع عمرة وعايزة تعمل عمرة لزوجها بعد أن تؤدي عمرتها، أنا هجاوبها اللي هي عايزاه ثم أجيبها عن اللي أنا عايزه. هي بتقول لو عملت عمرة أيوة يجوز لها بعد أن تؤدي العمرة عن نفسها أن تعود وتخرج خارج الحرم إلى الحل، وأقرب مكان هناك اسمه مسجد عائشة، تصلي ركعتين وتلبي وتنوي الإحرام. ليه؟ لأنه فقها الإحرام
لابد أن تدخل من الحل إلى الحرم، يعني ما ينفعش كل أعمال الإحرام تبقى داخل الحرم، وإنما إلا لأهل مكة، دي مسألة مختلفة، لكن لازم تدخل من هواء الحل إلى هواء الحرم، فبتخرج لمكان زي مسجد عائشة أو يسموه مسجد العمرة هناك لتخرج إلى الحل، لأنه ده في خارج الأرض الحرم، تخرج وتصلي ركعتين وتلبي وتدخل بإحرامك من الحل إلى الحرم، فيجوز لها أن تخرج إلى هناك تصلي ركعتين سنة الإحرام أو لا تصلي، هي سنة، إنما تخرج وتقول نويت العمرة عن زوجي، تقول بقلبها هذا هو الأولى، وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، وتدخل ملبية إلى الحرم، إنما وتؤدي العمرة عن زوجها رحمه الله، وأسأل الله لها أجرا عظيما عن البر. إنما الأخت الفاضلة السؤال اللي أسألها، معها محرم ولا ليس معها محرم؟ لأن المحرم عندها 54 سنة، ده سن الشباب 54 سنة، أنتم فاكرين 54 سنة دي مسنة؟ مش مسنة، ف 54 لابد معك من محرم في السفر، وإلا يكون لك إذا امتنعت أجر أعظم من أجر العمرة، أعظم، يعني لو هتروحي عند العمرة تاخدي جبل من الحسنات لو امتنعت عن السفر إرضاء لله ورسوله، حتى لا تسافري بغير محرم فلك جبلين أو ثلاثة، الله أعلم، لا حرج على فضل الله عز وجل. بيقول طبعا الإخوة اللي ارسلهم انقطع ما لحقتش أفهم المسجد اللي أنا بتكلم فيه، يعني معلش انتظروني كده شوية وأنا هبلغكم إن شاء الله. بالنسبة البنت بتلبس في البيت بيجامة أو تريننج في وجود تريننج سوت، يعني في قدام والدها أو أخوها، لا بأس إلا في حالة واحدة، حالة خشية الفتنة، فإذا كان أخوها شاب وهذا الشاب مثلا لا يجد زواجا وفي نفس الوقت في سن فتوة الشباب 14 15 16 17 18 20 25 يعني وهكذا، وهي كانت فتاة نضرة وكانت تلبس هذه الملابس ضيقة فتكشف عن مفاتنها، لم يجوز هذا، لا لأنه محظور لذاته شرعا، حكم الشرعي للبس البيجامة في البيت قدام الأخ إن هي حرام، لا، ولكن لشيء آخر طرأ وهو الفتنة، فسدا لهذه الفتنة واتقاء لها، وهذا لا يكون إلا إذا كانت بتلبس هدية، إنما لو تلبس بجامة واسعة كده، ولذلك الفتاة في بيت أهلها لا تلبس ملابس إلا إذا كانت ملابس متسترة، يا جماعة مبنية على الحياء، أنا مش عارف الناس، حصل أيها الإخوة بسم الله الرحمن الرحيم إعلان هام، لقد فقد الناس نسبة ضخمة من الحياء، الناس المحيطين بكم الذين يعيشون حولكم في فترة 20-30 سنة اللي فاتوا فقدوا رصيدا ضخما من الحياء، فلو نظرتم إليهم لانتقل إليكم شيء من نقص الحياء دون أن تشعروا، احذروا كل الحذر وانتبهوا ولا تأخذوا منهم واكتسوا بالحياء، وبالتالي تلبس بيجامة واسعة يا أخته. الأخت الذي احنا المفروض نختم الحقيقة، فالأم الأخت اللي والدتها استدانت كثيرا، لقد دعوت الله لها وسأدعو الله لها من أعماق قلبي والله، لكني أقول اتقوا الله عز وجل، فإن الضرورة لا تقدر إلا بقدرها، لو في حد كان لقمة وقفت في زوره هيموت لأن الغصة، فلقى إزازة خمر فمسكها وشرب لأنه قال دي حالة ضرورة أنا هموت عايز أزيل الغصة، بس عجبته بقى الخمرة، ها، فقال لك ده الغصة دي هات كمان وفضل يشرب، فلا الضرورة تقدر بقدره، ولا يستطيع الإنسان أن يعتمد على الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد إلا إذا تحققت وتعينت حالة الاضطرار، فأنت هنا تقولين إنها استدانت، الديانة دول أخبارهم إيه، هل صابرين، هل هناك بديل لهم، هل هل هل، فإذا من قطعت السبل فأنت التي ستسألين يوم القيامة بين يدي الله هل فعلا كانت انقطعت السبل فعلا وكنت مضطرة فعلا، وستسألين بالتفصيل اسمه ايه من كان يضطرك وكان ناوي يتركك لغاية امتى، وانما قد يتحقق فيك قول الله تعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، فتفاجئي بحد يقول لك خلاص ده انا الحمد لله جالي فلوس حلال عليك المبلغ ده او سيبيه معك كمان 6 أشهر. فاذا لا تعدلي بسرعة لان الاختبار بيجي، لا تقولي ان الاضطرار متحقق قبل ان يتحقق ولا تفعليه باوسع من قدره، فان اضطررت بهذه الاحكام التي ذكرتها جاز لك الاستدانة والا لا يجوز. وساواصل الدعاء لك ان شاء الله. الاخ ابو عز الدين ما لحقناش نجاوبه الانقطاع انما متشاجر مع زوجته، فانا اوصي زوجته به خيرا، ما تتخنقيش معايا يا اختاه، وانت ايضا، واذا كانت المسألة مسألة طلاق فيعني حاولوا كده تبقوا ناس طيبين ومهتدين ولا تسرعوا، واعلموا ان كثرة الحالف بالطلاق فسوق. عارفين الكلام ده ولا لا؟ اللي يقول علي الطلاق كذا واذا روحتي كذا تبقي كذا، اللي شغال على الكلام ده فسوق. وكثرة الحلف تدخل الإنسان في أنه حلاف مهين، وبعض الفقهاء يرى أنه لا تقبل له شهادته في المحكمة لكثرة حلفه بالطلاق. فيعني اتقوا الله عز وجل أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا، وأسعد بعد هذا النهج الجديد ربما، وإن كنت أريد شوية أني أقول بعض ما عندي من 3 أو 4 حلقات ولا أستطيع أن أجد وقتا، لكن إن شاء الله برضو في الأسبوع القادم الأسئلة التي لم نستطع أن نجيبها نؤديها بإذن الله. ولقاؤنا غدا بمشيئة الرحمن عز وجل 10:00 مساء بإذن الله بتوقيت القاهرة اللي هو توقيت مكة المكرمة الآن 10:00 مساء. وأبشر نفسي وإياكم بأننا سنعود بقى من الغد خلاص إلى السلسلة التي كنا نسير فيها، اللي هي كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور خطوة بخطوة، ونسمي كل خطوة ونقول أعماقها ومعناها، فإذا ما استشعرنا أنها استقرت ننتقل إلى التي بعدها حتى يمشي الناس معنا عبر هذه الرحلة المباركة خروجا مما يحيط بنا من ظلماء إلى نور الله المبين، وخروجا من الجاهلية إلى الإسلام، حتى نتعلم كيف أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبوحي الله المسلمين الأوائل من الجاهلية التي كانوا عليها إلى الإسلام. هنبدأ بكرة، هنعود مرة أخرى، احنا سبنا لكم أظن 2 مرات لحد ما الناس يعرفوا الموعد الجديد واستقر الآن وأصبح معلوما، فنعود إلى ذلك. دعوتكم، وتقبل الله منا ومنكم جميعا، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.